أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كن صلوات تليق بهذا الأسبوع، أسبوع رسول الله صلى الله عليه وآله. ثانيا غفر الله لك، اللهم صل على محمد. ثالثا ثقل الله موازينكم،
اللهم
صل على بعض الروايات ان ولادته عليه عمل، طبعا السليمي في الكافي واخره ولادته في الثاني عشر من ربيع الاول اليوم، هذه واحده. وفي ايضا على قول اخر ان وفاته ثم في هذا اليوم، واللي لا تتذكرون العام الماضي حينما تحدثنا عن فرحه الزهراء قربنا قد وجه، يعني احنا ما قلنا ان عليه العمل اللي يتذكر معنا، وفي ايضا ربما طبع في بعض النشرات اللي يتذكر ويانا، كان هذا انه قربنا وجها معدها ان وفاته كانت في الثاني عشر من ربيع الاول، وعليه بنينا فرحة الزهراء في التاسع من ربيع الاول. لكن قلنا طبعا هذا الذي نقوله لا لاجل الغاء ما سار عليه المشهور ان وفاته في الثامن والعشرين من صفر، لا لا نطلع عليه، لكن لنحتفل مرتين بوفاته صلى الله عليه وسلم، أن نكثر ذكرياته حتى نكثر من ذكرى زهراء سلام العالم. ونتحدث عن وفاته في ثلاث مناسبات، ليكن لرسول الله مناسبتين نتحدث عنه. فإذا اليوم الثاني عشر من ربيع الأول فيه أكثر من ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نهايته ولادته في السابع عشر. فعلا هذا يكون اسبوعا المفروض ان يكون خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني سمعت من بعض الاخوه ان تكثير الكلمات العامه في الدرس خيانه كل الدرس، اعتذر وربما نقله عن بعض اساتذتنا. فنحن اذا نعم كثر من الكلمات العامه، خلنا ناخذ ذلك، واذا يسر الله تبارك وتعالى كلمه بمناسبه المولد النبوي الشريف فتكون في نهايه الاسبوع، فناخذ كفايه حتى لا تكون منا خيانه في الدرس، لان كذا قال بعضكم ان تكثير بل على كل نعمل بالله تقول هذا كلمه واحده ان شاء الله قرب اليوم السابع عشر من ربيع الاول، بس المهم يكفيها انه نتذكر رسول الله ولو بهذه الكلمات القليله. اذا لا يقال ماذا يريد المصنف من قوله لا يقال، لان بدانا نحن ببيان الراي المختار للمصنف، وهو انه هل النهي يقتضي الفساد ام لا. قال الكلام ينبغي ان يكون في مقامين، لان عنواننا نقول ان النهي عن الشيء يقتضي الفساد ام لا، الشيء اعم من المعاملات ومن العبادات، فلا بد ان نتحدث في مقامين، المقام الاول في العبادات والثاني في المعاملات. قال اما في العبادات فان النهي يقتضي الفساد. لماذا؟ قال بضم مقدمتين بعضهما الى بعض. المقدمه الاولى ان النهي اذا تعلق بعباده فانه يدل على حرمتها الذاتيه، هذه المقدمه الاولى. المقدمة الثانية أن الحرمة الذاتية لا تجتمع ولا تلتئم مع الصحة، فالنتيجة إذن أن نقول بالفساد. حينئذ المصنف مطالب ببيان وجهة المقدمتين، هو بين وجه المقدمة الثانية، لماذا أن الحرمة الذاتية لا تلتئم ولا تجتمع مع الصحة، على كلا التفسيرين للصحة، على تفسير الفقيه وعلى تفسير المتكلم بينها. حينئذ يكون المسلم مسؤولا عن بيان وجه المقدمة الأولى، وهو لماذا أن النهي عن العبادة يقتضي حرمتها الذاتية، فبينها بشكل أو بآخر، وحتى مع التنزل عنها كل في قوله لا يقال. فلا يقال إذن تقدر تستفيد منها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى وجه الحرمة الذاتية، من إذا النهي تعلق بعبادة تكون محرمة ذاتا، ما هو وجه ذلك؟ ثم في الفائدة أخرى تنزلية، أنه حتى لو قلنا أن النهي لا تعلق بالعبادة لا يعني حرمتها الذاتية، قال مع ذلك فإن النهي في العبادة يقتضي الفساد. فعلى جميع التحاذير، حتى لو لم نسلم بالمقدمة الأولى أن النهي لا تعلق بالعبادة يقتضي حرمتها الذاتية، حتى لو لم نقل بهذا، فإن النهي في العبادة يقتضي الفساد. فليقدم الأولى بيان وجهه مع التنزل عنها حتى لو لم نقل بالحرمة الذاتية كله في هذا لا يقال. لا يقال ملخصه أنك بنيت القول بالفساد على الحرمة الذاتية. ما الدليل على أن النهي في العباد يفسدها؟ قلت بمقدمتين، المقدمة الأولى أن النهي إذا تعلق بالعبادة فإنه يدل على حرمتها الذاتية، وهكذا كانت المقدمة. فالقول بفساد العبادة التي تعلق بها نهي مدلول على كون الإتيان بها محرمة بالحرمة الذاتية. ونحن نقول أن هذا غير صحيح، أن العبادة التي يتعلق بها نهي لا تكون محرمة بالحرمة الذاتية، فتلك في إحدى مقدمتين الدليل ويكون دليل غير صحيح. شلون؟ قال أن المكلف إذا أتى بهذه العبادة اللي تعلق بها نهي لا يخلو أمر من أحد اثنين، إما أن يأتي بها بقصد القرب أو لا يأتي بها بقصد القرب. فإن لم يأتي بها بقصد القرب ولم تقع عبادة وتخرج تخصصا عن الموضوع، فأنت تقول أن نهي تعلق بعبادة يعني حرمة الذاتية، فهذا إذا أتى بها بغير قصد القرب ولم تعد عبادة ولا تكون محرمة ذاتا وينتفي دليلك من أصله، صح؟ وإن أتى بها بقصد القرب فتكون عبادة، صح؟ لكن يكون فسادها لا لأجل الحرمة الذاتية اللي تقول إلى آخره، وإنما لأجل الحرمة التشريعية باعتبار أن هذه العبادة التي تعلق بها نهي يعني لم يتعلق بها أمر، فهذا المكلف شو يأتي بها بقصد القرب؟ هذا تشريع محرم، فيكون فسادها وحرمتها من باب التشريع لأنه أتى بما لم يأذن له الله تبارك وتعالى. فعلى كلا التقديرين يظن ما تسلم الحرمة الذاتية اللي أنت جعلتها هي المنشأ للقول بالفساد. واضح هذا لا يقال؟ إذن ملخصه نعيده قبل ما نطبق الآن، وربما بعض المقالب تحتاج إلى التقدير لأنه كلش واضح في الكتاب. فلا يقال هذا أنك بنيت قولك بالفساد على أن العبادة التي يتعلق بها نهي تكون محرمة بالحكمة الذاتية. ونحن نقول أن العبادة لا يمكن أن تكون محرمة بالحرمة الذاتية. لماذا؟ قال لأن هذه العبادة التي تعلق بها نهي إما أن يأتي بها المكلف بقصد القرب أو ليس بقصد القرب، واحدة من الاثنين. فإن لم يأتي بها بقصد القرب فلا تكون عبادة أصلا بعد، ولا يتحقق بها مطلوبة تقول أن العبادة لا تعلق بها نهي أو لا تعد عبادة حتى يتعلق بها نهي وتصبح محرمة بالحرمة الذاتية. وإن أتى بها بقصد القرب فهذا تشريع محرم ويكون فسادها لأجل الحرمة التشريعية لأنها عبادة منهية عنها ولم يتعلق بها أمر ولم يشرعها المولى، فكيف يأتي بها هذا الشخص بقصد القرب؟ فيكون إتيانه بها من التشريع المحرم وتكون حرمتها تشريعية وفسادها لأجل حرمة التشريع. فعلى كلا التقديرين لا يمكن أن تتحقق الحرمة الذاتية اللي جعلتها أنت أساس القول بالفساد. لا يقال هذا أي هذا دليل على فساد العبادة التي يتعلق بها نهي اللي بنيت على مقدمتين لو كان النهي عنها دائلا على الحرمة الذاتية. يعني أنت بنيت دليلك على مقدمتين، المقدمة الأولى كانت هي أن العبادة إذا تعلق بها نهي تكون حرم بالحرمة الذاتية، فبناءك على ذلك ولا يكاد هذا الشيء لا يتم ولا يتحقق أن توصف العبادة التي تعلق بها نهي أن توصف بالحرمة الذاتية، لأن هذا لا يمكن يتحقق. ليش؟ قال ولا يكاد يتصف بها العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة وعدم القربة مع قصد القربة، لأن الأمران اللي مانعت فلوس، لأن هذا المكلف إما أن يأتي بها بقصد القربة أو بدون قصد القربة. فإذا بدون قصد القربة هذا اللي قال أولا، قال لعدم الحرمة بدون قصد القرب، إذا أتى بها بدون قصد القرب فلم تعد عبادة، وإذا ليس عبادة فانتفى دليلك اللي تقول أن العبادة إذا تعلق بها نهيا أصبحت محرمة بالحرمة الذاتية، هاي لم تعد عبادة حتى تكون محرمة بالحرمة الذاتية. قال لعدم الحرمة. الحرمة متى تتحقق؟ إذا تعلق النهي بالعبادة فتكون محرمة بالحرمة، هاي لم تعد عبادته لأن ما أتى بهذا قصد الفرد. هذا الشق الأول مانع الخلود المثلة. قال لعدم الحرمة بدون قصد الفرد، لماذا؟ لأن بدون قصد الفرد لم تعد عبادة، وأنت قلت أن العبادة إذا تعلق بها نهي وهذه لم تعد عبادة. هذا الشق الأول. الشق الثاني قال وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا. هذه الصلاة، هذا الشق الثاني، لو أتى بها بقصد القربة فلا يمكن أن تكون محرمة بالحرمة الذاتية، وإنما تكون محرمة بالحرمة التشريعية باعتبار أنه يشرع شيء لم يأذن به الله، الله أمر نهى عن هذه العبادة ولم يأمر به، فهو حينما يأتي بها يكون من التشريع المحرم، ومعه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة. ومعه فإذا كانت هذه العبادة محرمة بالحرمة التشريعية إذن ما يمكن أن تتصف بحرمة أخرى وهي الحرمة الذاتية التي بنى عليها المصنف دليله. ما يصير ليش؟ لامتناع اجتماع المثلين كالضدين، كما أن اجتماع المثلين مستحيل كما أن اجتماع الضدين مستحيل كذلك اجتماع المثلين مستحيل. وقد علمنا أن حرمة هذه العبادة إنما هي حرمة تشريعية باعتبار هذا قد أتى بما لم يأذن به الله، فكيف إذا تصف بالحرمة الذاتية واجتماع المثلين مستحيل؟ كيف تجتمع على فعل واحد حرمتان، حرمة ذاتية وحرمة تشريعية؟ فهذا إذا ملخص لا يقال. المصنف يرد عليه بثلاث ردود، بس أشوف الله يقال هل يمكن أن أقرأ لكم إياه لو ليس، وأعتقد أن هذا واضح. هذا كما يحتاج إلى التقرير إن شاء الله بيانه وأخذ الغرض. زين، فالمصنف يرد عليه بثلاث ردود على هذا القول. الرد الأول يقول أننا نختار الشق الأول، نقول إما وإما، نحن نختار الشق الأول بأن يأتي بها المكلف من دون قصد القربة ومع ذلك تكون عبادة. وانت جلت بلا يقال، قلت إما أن يأتي بها بقصد القربة لو بدون قصد القربة، فإذا أتى بدون قصد القربة فلا تكون عبادة وتكون الحرمة الذاتية سالبة بانتفاء الموضوع. موشي قال بل أنا أختار هذا الشق، يأتي بها بدون قصد القربة ومع ذلك تكون عبادة. ليش؟ لأن قلنا مر بالأمر الرابع علينا، لأن الأمر اللي اختبناها أننا لا نقصد بالعبادة ما يؤتى به بقصد القربة، وإنما قصدنا بالعبادة أحد معنيين. المعنى الأول هو الفعل الذي من أمر به لكان يؤمر به بقصد القربة، وهذه العبادة المنهي عنها أشد يتلى الكفر من العيدين افترض لو أمر به لأمر به بقصد القربة. فهذا المعنى الأول العبادة. المعنى الثاني للعبادة الذي نقوله ما لو كان الفعل بلا فيه عبادة وخضوعا لله تبارك وتعالى، حتى لو لم يأمر به كالسجود، قال حتى لو لم يأمر به هو عبادة. فقال إذا الخلط بصار عندك في فهم معنى العبادة، لأنك فهمت أن معنى العبادة هو ما يؤتى به بقصد القربة. هل يقول إذا هذا إذا ما أتى به بقصد القربة لا يكون عبادة، وإذا لا يكون عبادة تحت شق الأول بانتفاء الموضوع؟ يعني أنت قلت العبادة لأنه هي أنا تكون محرم الحرمة الذات، هاي لم تعد عبادة إلى ما أتى بها بقصد القربة. قال شوف هذا شو فهم لمعنى العبادة. أنا أقول أختار هذا الشق، يأتي بها بدون قصد القربة ومع ذلك تكون عبادة، لأن معنى العبادة ليس هو الفعل الذي يؤتى به بقصد القربة. العبادة أحد معنيين كما حررناه بالأمر الرابع، أنه ما لو أمر به يأمر به عباديا، وصوم العيدين وصلاة الحائض من شأنهما أنه لو أمر بهما لأمر بهما عباديا. خلاص إذا نتحقق معنى العبادة به وإن لم يأتي به بقصد القربة. والمعنى الثاني للعبادة وهو ما لو كان بذاته عبادة كالسجود مثلا، فإنه بذاته عبادة حتى لو لم يأمر به، فإذا ما يستلزم من عدم قصد القربة أنه ليس عبادة. سنختار الشق الأول انه يأتي به بدون قصد القربة ومع ذلك هو عبادة. شلون؟ لأحد الوجهين اللي أخذناهم بتفسير معنى العبادة. هلا احنا حتى لو خلع المبنى رجع للمبنى قل له ما معنى هو رجع للرابع وشوف هناك مع ذلك استرغوا خلاص المبنى. فهذا هو الجواب الاول، لكن هذا يحتاج الى تقرير فاقرأ للمسجل ان شاء الله. الرد الاول انا نختار عدم قصد القربة وهو الشق الاول من مانعة القلوب، ولا يلزم ما ذكرته من الاشكال اللي قلت انك اذا اتيت بدون قصد القربة لا يكون عبادة ويكون البعض كذلك الله، لأن تقول أنه مع عدم قصد القربة لا يكون المأكيد به عبادة حتى يكون محرما بالحرمة الذاتية، ولكن نقول هذا الحشر يعتبر صحيح أنه يرفض من خلال إشكالك هذا أنك تفكر العبادة بالعمل الذي لا يصح بدون قصد القرب، ولكن هذا غير صحيح. فإننا نفسر العبادة بأحد أمرين. الأمر الأول ذلك العمل الذي لو أمر به لكان أمرا عباديا، ومعلوم أن العبادة بهذا المعنى يمكن أن يتصف بها الفعل وإن لم يقصد القربة. فالصلاة من الحائض إذا لم تقصد بها القربة نستطع عليها أنها لو أمر بها لكان أمرا عباديا. صلاة الحائض لو أمر بها لو أمرت بها الحائض ولم يقصدها على الشرع لكان أمر بها عبادية طبعا لأنها صلاة. صوم العيدين افترض هي حرام بس لو امر بها شلون امر بها؟ امر بها عبادية. شوف ابن هي عبادة كسائر افراد الصلاة. ويمكننا ايضا هذا المعنى الثاني، المعنى الثاني للعبادة واللي مر على بالامر الرابع، ويمكننا ايضا ان نفسر العبادة بالعبادة الذاتية كالسجود ونحوه. ومعلوم ان العبادة بهذا المعنى تجتمع مع الحرمة الذاتية ايضا، فالسجود من الحائض اذا نهي عنه يصدق عليه انه عبادة وان لم يقصد به القربة، ويصدق عليه انه محرم بالحرمة الذاتية. اما انه عبادة على المعنى الثاني فلان عبادته ذاتية، يعني هذا اللي نقوله، لانه لا يقال اشكال ملخص جوابه انه ما يمكن ان تجتمع لا يكاد حرمة الذاتية مع كونه عبادة ما يجتمعا، فانه ما يأتي بها بقصد القربة لأنها ليست عبادة، ويأتي بها بقصد القربة لأن حرمة تشريعية، فشلون تجتمع الحرمة الذاتية مع كونها عبادة؟ نريد أن نوصل له المعنى الرد الأول. يمكن أن تجتمع الحرمة الذاتية مع كونها عبادة، فصلاة الحائض محرمة بالحرمة الذاتية وهي عبادة، لكن عبادة على المعنى الأول بمعنى أنها لو أمر بها لأمر بها عبادية. وسجود الحائض نفترض محرم السجود على الحائض، وسجود الحائض أيضا محرمة ذات محرمة بالحرمة الذاتية وعبادة. أما أنها محرمة بالحرمة الذاتية فللنهي عنه، وأما أنها عبادة فللمعنى الثاني وهو كونها بذاتها عبادة. فيمكن أن تجتمع الحرمة الذاتية مع العبادة، لا كما قال صاحب ألا يقال من أنه لا تجتمع الحرمة الذاتية مع العبادة. فسجود الحائض اذا محرم بالحرمة الذاتية ويصدق عليه عبادة. شلون اشرح لك اياها؟ اما انه عبادة فلان عباديته ذاتية وما تحتاج الى امر، هو بذات عبادة. واما انه محرم بالحرمة الذاتية فلان الحرمة الذاتية تنشأ من المفسدة والمبعوضية، ومعلوم ان السجود من الحائض مشتمل على ذلك. فهذا هو الرد الاول اذا على لا يقال. الرد الأول إذا نلخص لا يقال حتى نعرف الرد الأول. لا يقال يقول أنه ما يمكن أن تجتمع الحرمة الذاتية مع كونه عبادة. فشلون تجمع الاثنين؟ وش حسه هو الدليل على فساد العبادة؟ فقال له هذا الحشر رد عليك. الرد الأول يمكن أن تجتمع العبادة مع الحرمة الذاتية، لأن العبادة معناها أحد أمرين. إما أنه لو أمر به لكان عباديا، وإما ما كان بذاته عبادة حتى لو لم يؤمر به. فافترض سجود الحائض لو كان منهيا عنه مبعوض فيه مفسدة هم هو عبادة لأنه بذاته عبادة حتى لو لم يؤمر به، وهم هو محرم بالحرمة الذاتية لوجود المفسدة والمبعوضية، فاجتمعت حرمة ذاتية مع كونه عبادة. وانما التقلب في اشكالك ما يجتمع عام ينتهمت من الاعداد وما يؤتى به بقصد الحرب. وهذا الفهم ليس صحيحا. فاذا هذا هو ملخص الرد الاول. الرد الثاني هو على قوله ما قرن النص، فانه يقال لا غير في اتخاذ ما يقع عباده لو كان مامورا به. هذا المعنى الاول للعباده، هذا المعنى الاول للعباده بالحرمه الذاتيه. مثلا صوم العيدين هو كون صوم اذا ما امر به لامر به عباديا، فلم يصدق عليه عباده لانه منهي عنه، يعني فيه مفسده فيه مرضيه فيكون محرما. فاجتمعت الحرمه الذاتيه مع العباديه، ليش تستشكل على ذلك؟ مثلا صوم العيدين كان عباده منهيا عنها، عباده لانطباق التفسير الاول للعباده عليها، وهو انه لو امر به لامر به عباديه، اللي قوله لو كان مامورا به. ها فلو بين قوسين، هل ان التفسير الاول للعباده. فصوم العيدين شوف اجتمعت به الحرمه الذاتيه واجتمع به العباديه، عباديه لان على التفسير الاول لو امر به لكان عباديه، والحرمه الذاتيه للنهي والمفسده والمرغوبيه. بمعنى انه لو امر به كان عباده لا يسقط الامر بالتفسير، لو امر به كان عباده لا يسقط الامر به الا اذا اتي به بقصد القربه، كصوم سائر الايام. صوم العيدين لو لم يكن من ينعم، لو امر به لامر به عباديا ولا يسقط الا بقصد القربه كبقيه الايام. زين، هذا ابن المعنى الاول، وشفنا يمكن ان تجتمع الحرمه الذاتيه مع العباده. المعنى الثاني اللي ايضا يمكن ان تجتمع به الحرمه الذاتيه مع العباده، قال هذا فيما اذا لم يكن ذاتا عباده. هذا المعنى الثاني. المعنى الاول راح ينتهي هنا، يبدا المعنى الثاني انه للعباده، وهو انه بذاته عباده حتى لو لم يؤمر به، كالسجود لله تعالى ونحوه. والا اي وان كان ذاتا عبادة النفي النفي إثبات، وإلا لم يكن فنفي النفي إثبات. يعني وإن كان بذاته عبادة كان محرما مع كونه عبادة. أيضا ممكن أن يجتمع على التفسير الثاني كالسجود لله تعالى، نفترض نهية الحائض عن السجود لله تعالى، فلو سجدت وعصت هنا اجتمعت الحرمة الذاتية مع العبادة. الحرمة الذاتية لوجوب المفسدة والمبغوضية والنهي، والعبادة باعتبار ان الفعل بذاته عبادة على التفسير الثاني. شوف، والا اي والا لم يكن، شيل النفي النفي اثبات رجعها مثل التفسير، يعني وان كان ذاتا عبادة كان محرما مع كونه فعلا عبادة، يعني يجتمع فيه كون عبادة وكون محرما. شنو المانع؟ مثلا اذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى كانت عبادة محرمة ذات الوصفة يشترى عن بها، كان عبادة على التفسير الثاني لانه بذاته عبادة حتى لو لم يؤمر به، محرمة ذات لأجل المفسدة والمبغوضية فيه اللي اوجبت النهي عنه. فلن يمكن ان تجتمع الحرمة الذاتية مع كونها عبادة على كلا التفسيرين. حينئذ لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال. الجواب الثاني قال مع انه لا غير، هذا هو الجواب الثاني الذي مضمونه اما ما المانع من ان تجتمع الحرمة الذاتية مع الحرمة التشريعية، هذا ليس من اجتماع المثلين. شلون؟ قال لان الحرمة التشريعية من افعال القلوب، والحرمة الذاتية من الافعال الخارجية متعلقة بالافعال الخارجية. الصلاة الخارجية نقول انها محرمة ذاتا لانني عنها، اما ما معنى الحرمة التشريعية؟ بمعنى ان يأتي الفعل بقصد التشريع، شيء ما مشرع من قبل الله تعالى يأتي به بقصد التشريع فيكون حراما. اذا الحرمة التشريعية متعلقة بماذا؟ بافعال القلوب، بالقصد، هذا بقصد التشريع وليس من الافعال الخارجية. بينما الحرمة الذاتية متعلقة بما بالافعال الخارجية. اذا اصبح ليس مطب الحرمتين ومركزهما حسب تعبيري واحدا حتى تقوم اجتماع المثلين، اصبح مطب الحرمة الذاتية هي الافعال الخارجية ومطب الحرمة التشريعية افعال القلب. فليس مطلبهما واحدا حتى تقول هذا من اجتماع المثلين وما يمكن الفعل يتصف بالحرمة التشريعية بالحرمة الذاتية. قال كحرمة التجري والانقياد، الانقياد مقابل الطاعة والتجري مقابل العصيان. هنا تختلف مثلهم هذا التجري، هل يؤتم صاحبه، هل يكون معاقبة الى اخره. قال من فرق بين الانقياد والطاعة؟ طاعة من صفات الافعال الخارجية، عندما نأتي به خارجا يكون موافقا لامر الشريعة يسموه اطاعة. الانقياد من افعال القلب، رجل ظن ان هذا الفعل مطلوب للمولى فاتى به ثم ظن انه ليس مطلوبا للمولى، فهنا طاعة ناقصة، لان ناقص مأمور به حتى تقول ان المأتي به طابق المأمور به ناقص. لكن اكو انقياد، هذا الانقياد اللي من افعال القلوب اصبح يطلع عليه الانسان، فهو شيء غير طاعة اللي هي من صفات الفعل الخارجي. مقابل ايضا من العصيان والتجري، العصيان فيما لو تحققت المخالفة في الخارج يسمى عاصيا ويستحق العقوبة. التجري ما هو؟ فيما لو عزم على المعصية لكن دام ان فعله ليس معصية. قيل له هذا الخمر، قال اشرب الخمر حتى لو كان حراما، من شو توثيقه؟ فلما شرب دام مو خمر، هنا ليس عصيانا ما شرب الخمر، لكن هنا تجري، والتجري من افعال القلوب. القصد هذا اللي هناك يفرقون بينه في مبحث التجري، يسموه القبح الفعلي والقبح الفاعلي. شوف الاصيان قبح فعلي، الفعل قبيح، بينما التجري قبح فاعلي، ما في قبح فعلي، هو عمل بالخارج شرب خلا ولم يشرب خمرا، وشرب الخل ليس حراما وليس قبيحا، لكنه لا عند شنو؟ عند معصية قلبية، قبح فاعلي، عزم على حرام ولم يبن انه مطابق للواقع. زين، هذا هو الرد الثاني. الرد الثاني ما هو مضمون اذن؟ تعليق على قوله انه هذا الفعل بعد ان ثبتنا انه متصف بالحرمة التشريعية، فشلون بعد يمكن وصفه بالحرمة الذاتية ويكون هذا من اجتماع المثلين؟ فيكون جوابين تنزلوا، لان بالجواب الاول احنا قلنا يمكن ان يتصف بالحرمة الذاتية صح؟ بس لو تنزلنا وقلنا انه متصف بالحرمة التشريعية، فما المانع ان يتصف بحرمتين، حرمة تشريعية وحرمة ذاتية؟ هذا ليس من اجتماع المثلين، لان مصبهما ليس واحدا، فان الحرمة الذاتية تتعلق بالافعال الخارجية، والحرمة التشريعية تتعلق بالقاصد بفعل القالب، وليس مصبهما واحدا حتى تقل انه من اجتماع المثلين. إذن الثاني، الرد الثاني، إنك قلت أنه مع الحرمة التشريعية لا يمكن أن يتصف الفعل بالحرمة الذاتية أيضا، وهذا غير صحيح، لأن الحرمة الذاتية مركزها هو الفعل الخارجي الخاص، وأما الحرمة التشريعية فمركزها ليس هو الفعل الخارجي، بل هو فعل القلب، أي اعتقاد الشخص بخلاف حكم الشارع، وهذا نظير ما يقال في باب التجري والانقياد. فإن المختار أن مركز التجري ومصب التجري هو فعل القلب، أي العزم على العصيان، ومركز الانقياد مقابل الطاعة هو فعل القلب أيضا، أي العزم على الإطاعة، فمركز إحدى الحرمتين غير مركز الحرمة الأخرى، ومع اختلاف المركز لا يلزم اجتماع المثلين حتى يقال باستحالة اتصاف الصلاة مع الإتيان بها على وجه القلب الحرمة الذاتية. هذا هو أذن الجواب الثاني. ماذا يقول المصنف؟ يقول مع أنه لا غير في اتصافه بهذه الحرمة التشريعية بناء على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة مثلا أو الحقية يمكن تكون صحيحة متصفا بالحرمة، بل إنما يكون المتصف بها بالحرمة التشريعية ما هو من أفعال القلب، كما هو الحال في التجري والانقياد. فانه توجد عندنا اربع مصطلحات، اثنين تقابل اثنين، الاطاعة يقابلها الانقياد، العصيان يقابله التجري، فالاطاعة هي امتثال امر المولى ودام الواقع عن انه مطابق له، الانقياد امتثال للمولى، لكن طلع ما في امر للمولى، العصيان والفجر كذلك العصيان مخالفة خارجية يطلع فعلا مخالف لنهي المولى. أما التجري لا ما هو مخالف المولى لكن سمعنا قبح الفاعل والفعلي والحسن الفاعلي والفعلي. لكن يقول لم تفهم لأنه ينفع أن هذا ليس ردا صحيحا. ثم حتى لو سلمنا من أن التجري هو متعلق بأفعال القلب مع ذلك فإنه يكون فعلا محرما بالنسبة للمكلف وترجع اجتماع الحرمتين الذاتية والتشريعية ويرجع من اجتماع الاثنين اللي يريد يفر من استحالته. فإن إذا قلنا بحرمة التجري فحينئذ صحيح من أفعال القلوب لكن كما رحلة وسطية وبالنتيجة يكون المكلف معاقبا عليها ويكون كأنه عاصيا لو قلنا بحرمة التجري. فإذا هذا ما ينفع الرد هذا في التفصيل المحدود اجتماع المثلين. الرد الثالث وهو انه حتى لو سلمنا بان الحرمة حرمة تشريعية ولا توجد اي حرمة ذاتية فمع ذلك نفس النتيجة تؤدي وهو ان النهي اذا تعلق بعبادة يفسدها. كنا هنالك كنا نقول ان فسادها بسبب الحرمة الذاتية الان ترين ان فسادها بسبب الحرمة التشريعية نتيجة واحد بدل ما كنا نقول ان الفساد ومبعوضية الى اخر التقريب المتقدم يعني في مجرد غيرت تقريب الفساد نحن قربناه على الحرمة الذاتية وانت قربت على الحرمة التشريعية نتيجة واحد وهي ان العبادة لا تعلق بها نايم يفسدها لكن تقريب الفساد صار بشكل بصيغة اخرى وهو ان هذا الشخص او هذه المرأة الحائض حينما تأتي بالعبادة والمفروض ان هذه العبادة لم يتعلق بها امر فحينما تأتي بالصلاة يكون تشريعا محرما منها فتقع فاسدة لاجل انه تشريعا محرم. فالنتيجة رسلناها اذا واحدة وهي فساد العبادة لا تعلق بها نوعي كل ما نتكلم بالتقريب تقريب الفساد لا اكثر. فالرد الثالث لو سلمنا ان النهي عن صلاة الحائض لا يدل على حرمتها الذاتية فيمكننا مع ذلك ان ندعي دلالته على الفساد ببيان بتقريب ان النهي عن صلاة الحائض وان لم يدل على حرمتها الذاتية لكنه يدل على حرمتها التشريعية اي يدل على ان صلاة الحائض غير مأمور بها وان شملها عموم دليل الامر بالصلاة او اطلاقه هي داخلة في حيز الطبيعة لكن خارج من حيز الامر كصلاة النبي صلي هي مشمولة بها العموم بالاطلاق كطبيعة الصلاة لكنه امر لها خارجة عن وان الآتي بها يكون اتيانها على وجه التشريع ومعلوم ان هذا المقدار اي كونها غير مأمور باساس في فسادها بشرط صحة الصلاة كونها مأمور به. هذا هو الرد الثالث. إذن قال مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة أي الحرمة الذاتية لكان دالا على الفساد دلالة على الحرمة التشريعية. كل ما قلت أن تقريب الفساد صياغة الفساد وجه الفساد تغير وإلا النتيجة واحدة فإنه لا أقل حتى لو تنزلنا بأن كل حرمة ذاتية ماكو حتى مضمة إلى التشريعية بس تشريعية أكل مع ذلك فإنه لا أقل من دلالتي على أنها ليست بمأمور بها صلاة الحائض مثلا أو صوم العيدين فيكون الإسلام بها من التشريع المحرم فتقع فاسدة لأجل التشريع المحرم إذن هم فاسدة وإن عمها بحسب عنوانها دليل صلي شاملا لصلاة الحائض فرد من أفراد الطبيعة لكن من فرد من أفراد الطبيعة المأمور بها ورق ضمن في دروس سابقة نبه فكو دائرة الطبيعة والطبيعة المأمور بها هي كدائرة الطبيعة بغلقة وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومة لأنها صلاة فمشمولة بدليل صلي لكن خرجت من دائرة الأمر. لكن يستدرك المسلم وبقد السبيل عنده يقول هذا الذي قلناه من أن النهي يدل على الفساد إنما هو خاص بالنهي مباشر إذا صح التعبير النهي الحقيقي لم نهي بالعرض والمجاز سمي غير المباشر. شلون تقول مثلا لو تزاحم أمامي واجبان الإزالة والصلاة إزالة النجاسة عن المسجد فصارت أقول بأن الأمر بشيء اقتضى النهي عن ضده صارت أقول أن الأمر بشيء لا يقتضى النهي عن ضده فإن قلت أن الأولى يحفظ أنها عن ضده فيكون الضد وهو الصلاة منهيا عنها ونهي مباشر وحقيقي، فحينئذ مثل هذا النهي إذا تعلق بالعبادة وهي الصلاة يفسدها مقابل أكنه بالعرض والمجال، كما لو كان مبنال أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، وإنما في العرض والمجال بشكل ثانوي كما يسمي، وإلا هو الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضد العرض، يعني أنك إذا أمرت بالإزالة فمحرم عليك ترك الإزالة، هذا هو المقدار. أما أن ضد العباد يكون محرما لا، فمثل هذا النهي غير مباشر وبالعرض والمجال قال لا يدل على الفساد، فقلت لما اثبت له هذا المعنى. نعم ينبغي الاثبات الا ان ما قلناه من ان النهي عن الصلاة يدل على انها غير مأمور بها وان الآتي بها يكون اتيانها على وجه التشريع، انما يكون في حال كون النهي متوجها الى الصلاة حقيقة دون المتوجه اليها بالعرض والمجال. شلون مثال هو اللي يذكر المصنف، فمثلا الامر بالإزالة تارة نقول بأنه يقتضي النهي عن الضد وهو الصلاة، وأخرى لا نقول بأنه يقتضي ذلك، فإن قلنا بأنه يقتضي ذلك يقتضي النهي عن الضد فيكون النهي المتعلق بالصلاة متعلقا بها على وجه الحقيقة ويكون دالا على الفساد وبالبيان المتقدم اللي ذكرنا، يعني هذا الزير وقف خلاف جديد أن الذي قلنا إنما هو يتعلق بالنهي الحقيقي، كما لو قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فهنا أقول نحن على الصلاة لأن الأمر بالإزالة يحفظ النهي، وأما إذا قلنا بعدم الاقتضاء الأمر بشيء لا يحفظ النهي عن ضده فلا يكون هناك نهي متعلق حقيقة بالصلاة، وإنما يكون النهي متعلق حقيقة بماذا؟ بضد العامة من أو ترك الإزالة، غاية الأمر ينسب هذا النهي إلى الصلاة بالعرض والمجال، ولا المنهي أن حقيقة منه ترك الإزالة، الأمر بشيء يحفظ النهي عن ضده العام، الامر بالعزالة يقتضي النهي عن ترك العزالة، طيب الامر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة، بس لان الحرام هو ماذا والنهي بما تعلق حقيقة بترك العزالة، بس لان الصلاة هي اللي اوجبت انه ترك العزالة وهي التي تسببت بترك العزالة توجه الله انه ثانيا وبالعرض والمجاز، ما نتوجه النهي حقيقة النهي حقيقة لو لم نقل بالاقتضاء انه حقيقة متوجه الى ترك الازالة، بس لان الصلاة هي التي تسببت في ترك الازالة لا ترم ولا مو هي اللي تسبب، اختيار المكلف اللي تسبب، لذلك قلنا انا مثلا مجازية، فاذا اصبح انه متعلق بالصلاة بالعرض والمجاز، قال مثل الشنه يتعلق بالعرض والمجاز ما نشنه بالحشي يؤدي الى فساد العبادة، واما ان بعد الاقتضاء فلا يكون هناك نهي متعلقا حقيقه بالصلاه وانما يكون نهي متعلقا حقيقه بترك الازاله، قالت الامر ينسب هذا النهي الى الصلاه بالعرض والمجاز، ونحن نريد ان نقول ان هذا النهي يعني غرض من هذا الاستدراك نريد ان نقول ان هذا النهي المتعلق بالصلاه بالعرض والمجاز لا يدل على الفساد لانه حقيقه لم يتعلق نهي بالصلاه حتى نقول بان النهي المذكور يدل على عدم الامر بالصلاه، فمن هذا هو الاستدراك. نعم لو لم يكن النهي عنها الا عرضا، شلون عرضا وبالمجاز؟ قال كما اذا نهي عنها فيما اذا كانت ضدا لواجب، مثلا العزالة واجب وهي كانت ضدا له ما يمكن ان ياتي الفرد بهما معا، لا يكون مقتضيا هذا النهي العرضي، اسم كان يكون النهي العرضي، لا يكون هذا النهي العرضي مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد، اذا قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد فرعت النهي حقيقي الى الصلاة، بس لم نقل بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد فرعت النهي متوجه الى ترك الازالة، حرام ترك الازالة حرام، وينسب هذا الحرمة تنسب بالعرض والمجاز الى الصلاة لأرق من أرق المجاز، قال إلا كذلك أي عرضان، فيخصص به أو يقيد، يخصص به أو يقيد ماذا؟ أكثر من وجه، يخصص به أو يقيد بمعنى أن هذا النهي اللي قلنا أن النهي وقلنا أن النهي لا تعلق بعبادة يفسدها، هذا العنوان العام راح نخصص نقيده نقول إلا أن يكون نهيا عرضيا، صح؟ مو العنوان مالكم عام يقول أنه لا تعلق بعبادة يفسدها، فهذا العنوان لازم نقيد نخصصه، نقول إلا إذا كان ناهيًا عن رضي الله لأنه لا يحتضن الفتاة. هذا يمكن يكون وجه لتفسير هذه العبارة. وبعضهم يقول أن العبارة من سهو المساح وقعت هنا، وإلا هي موقعها يكون في نهاية القبل نعم مباشرة، يعني يقول وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه فهناك يذكر أن يخصص به أو يقيد، بمعنى أن صلاة الحائض وإن كانت كصلاة داخلة في عموم إطلاق صلي، إلا أنه بسبب النهي قيد وخصص العموم إطلاق صلي. وجه بعضهم يقول من نسخ السند هل هو مطرح على النسخ الأصلية مثلا، أو كان مثلا ناقلها عن المصنف فيقال من غلط النساخ وقعت هنا وإلا هي هناك، فإحنا لو كان بهذا المكان فسرناه راح يكون تفسير أن عنواننا وهو النهي يقتضي الفساد لازم نقيد ونخصصه، نقول إلا في النهي العربي فإنه لا يقتضي الفساد. هذا بعثناها موضع، وإذا نقلناها إلى ذاك الموضع قبل كلمة نعم راح يصير معناها آخر، بأن صلاة الحائض وإن كانت مشمولة بعموم بإطلاق دليل صلي، إلا أن هالإطلاق هالعموم خصص قيد بسبب النهي عن صلاة الحائض، فهي داخلة في الطبيعة لكن خارجة من الطبيعة المأمور بها بسبب دليل النهي. يمكن طويل بس مع ذلك نقول احنا نحافظ على ما هو أمن، ثم إن شاء الله يدخل في المقام الثاني في المعاملات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.